السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة الناسخ والمنسوخ على شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، أسأل الله أن يبارك في ماله وعمره وأهله، آمين. وجميع علماء المسلمين، انتهينا بفضل الله جل وعلا من هذا السفر المبارك الذي وسمه شيخنا بالناسخ والمنسوخ في السنة النبوية من مدارسة الناسخ والمنسوخ في كتاب العلم، ثم انتقلنا إلى أبواب الطهارة وتوابعها، وانتهينا منه بفضل الله جل وعلا في الأحد الماضي. والليلة بإذن الله سبحانه وتعالى نتدارس أبواب المساجد والصلاة وتوابع ذلك على شيخنا، ونبدأ بإذن الله جل وعلا هذه الليلة بهذا العنوان، وهو النوم في المسجد.
بارك الله فيك يا شيخ عمرو، إذا سمحت لي بمداخلة يسيرة. إذا كنا قد انتهينا من أبواب العلم وأبواب الطهارة، بلا ريب أننا تركنا بعض المواطن لضعف الوارد فيها، لكن إن بدا لأي أخ كريم أي شيء يتعلق بالناسخ والمنسوخ في أبواب العلم أو أبواب الطهارة فيتفضل بطرحه، سواء الآن أو بعد الآن إن شاء الله. أي شيء يتعلق بالناسخ والمنسوخ في أبواب الطهارة يتفضل بطرحه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله عليك شيخنا ونفع الله. وردت عدة أحاديث ثبتت عن رسولنا وأصحابه رضوان الله عليهم في ثبوت النوم في المسجد أو تجويز ذلك. من هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هو وأصحابه ونساؤه في المسجد، وثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك ثبت أن أصحاب الصفة رضوان الله عليهم كانوا ينامون في المسجد، وأن عبد الله بن عمر أخبر عن نفسه أنه كان يبيت في مسجد رسول الله عندما كان شابا أعزبا ليس له أهل أي زوجة. وكذلك المرأة التي اشتهر عنها قصة الوشاح، والتي كانت تجالس عائشة رضي الله عنها، كان لها خباء أو حفش في المسجد تبيت فيه. وكذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من هذه الأحاديث أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بربط ثمامة بن أثال في سارية من المسجد، وبات في المسجد 3 ليال أو أقل. ثم أن العلماء قد أردفوا هذه الأحاديث بأحاديث قالوا أنها ناسخة للنوم في المسجد، منها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أصحاب له في المسجد فقال لهم: قوموا فإن هذا ليس لكم بمرقد. وحديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهيت أذهب فأضجع في المسجد، فجاء يوما فغمزني برجله، وفي طريق أخرى قال فقال لي: قم، فقلت: يا رسول الله غلبتني عيني. لا شك أن شيخنا حفظه الله قد قرر وكرر أن النسخ لا يصار إليه إلا بشروط، منها تكافؤ الطرق ومعرفة المتقدم من المتأخر. فلنترك المجال لشيخنا يبين هل الحديثان اللذان.
أنت غطيت المسألة كلها، لم يعد لي شيء.
أنا لم أبين.
أوردت الأحاديث التي في الباب والأحاديث الأخرى ضعيفة وانتهى الأمر، فلا جمع بين ضعيف وصحيح. قلت لهم
لا ما قلت
واقم الصلاة على رجل.
ما كان لمثل أن يقول بتضعيف وتصحيح.
هذا كلام، لكن الواقع
فقط
أنت سردت وأنهيت.
لا، المناقشة لم تبدأ بعد يا شيخ. أنا سردت فقط قصص، لم أسرد نص الكلام. وكذلك
هو سأل وقال صحة الأحاديث، الأحاديث ضعيف
إن شاء الله.
لا حرج، لا تتريب عليك.
الله يرضى عليك يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أورد الشيخ عمرو حفظه الله تعالى بعض الأحاديث في الصحيحين وغيرهما من نوم الصحابة رضوان الله عليهم في المسجد، سواء أهل الصفة أو بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي ذهب إلى بيته يسأل عنه، قالوا خرج، كان بيننا وبينه شيء، فذهب أو أرسل من يبحث عنه، فقال هو راقد في المسجد، فذهب إليه وقد عليه التراب، فكان يمسح التراب عنه ويقول قم أبا التراب، قم أبا التراب. وحديث ابن عمر كنت رجلا أعزب فكنت أبيت في المسجد، وحديث أبيت أصحاب الصفة المسجد، وقول الله تعالى ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد والمعتكف سينام، وربط سمامة بن أثال في المسجد، والمرأة التي كان لا يحفش في المسجد الجارية. كل هذه النصوص ثوابت ليس فيها مطعن من ناحية الصحة. اعترض بأمرين. الأمر الأول حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن النوم في المسجد وقال هذه ليست لكم بمرقد. وحديث أبي ذر أنه كان نائما فغمزه النبي كي يقوم، فاعتذر بأن عينيه قد غلبتا. فهذا باختصار شديد، فلا يصار إلى النسخ إلا في حال تكافؤ الطرق. أما ولا تكافؤ في الطرق فحديث النهي عن النوم في المسجد ضعيفة، فبقينا مع الأصل وهو جواز النوم في المسجد. لكن إذا حصل أن الناس ينامون في المسجد وهذا يؤثر على صلاة المصلين، افترض أنه يؤثر على صلاة المصلين، فحينئذ سنقول لهم اتقوا النوم في المسجد في وقت صلاة المصلين. الجمعة مثلا واحد نايم والناس يأتون أفواجا يصلون، فعندنا أصل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما بال البائل أو إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن، هذا أصل بناء المساجد. والاعتكاف داخل بالتبع ففيه نص. لكن إذا اتخذت المساجد كما يقول القائل مثلا فنادق أو كما يسمى في العربي لوكندات، وكان هذا النوم سيؤثر على صحة المصلين، فحينئذ سنلجأ إلى الأصل الذي من أجله بنيت المساجد، سنلجأ إلى الأصل الذي من أجله بنيت المساجد. فإذا قدر مثلا وفتحت المساجد في بلاد عدد أهلها كثيرة جدا مثل بلادنا مثلا مصر القاهرة مثلا، فتح المسجد وأصبح مأوى لمن يريد أن ينام، فكل توافد المسجد لن تجد موطنا للصلاة. فإذا أثر على الصلاة أيهما سيقدم؟ الغرض الذي من أجله بنيت المساجد. من الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع تعظم ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ثم إنه في عهد الرسول أهل الصفة كان لهم موضع في موضع مخصوص الصفة، أطلق عليه ذلك موضع مخصوص بالصفة. أما القول بأن المسجد يتخذ مكانا لعموم الناس في هذه الحال سيعطل الغرض الذي من أجله أقيمة الصلاة. نحن لا نمنع أن تضطجع في المسجد، أن تبيت ليلة المسجد، أن تعتكف في المسجد، ما في منع. لكن الكلام منصب على ما إذا أصبحت هذه أمرا غالبا وغلب على الناس كلهم أن يأتوا إلى المسجد ينامون، حتى بعضهم أحنسى الصلاة يخرج ولا يصلي. فحينئذ ستقيد المسألة، ستقيد المسألة ببعض التقييدات التي من شأنها أن تمكين المصلي من صلاته. لا نقول طبعا في بعض الدول أصدرت قرارات بإغلاق المساجد تماما، فنحن بين أمرين، بين إفراط وبين تفريط. إغلاق المساجد تماما إلى ساعة الصلاة خمس دقائق وتنتشر، وبين شخص يتخذ المسجد بيتا له ويأتي بالبوتاجاز وبالطعام والشراب ويطبخ في المسجد، فستخرج المسجد عن الغرض الذي وضع له. فالحالات العريضة والحالات الطارئة لا بأس بها، والله أعلم لا بأس بها. وإذا كان في مكان مخصص للغرباء في المسجد خصص، وعلم أنه الغرباء وكان يأتيه الناس فلا بأس أيضا. أما أكرر، إذا غلب على المسجد النائمون على المسجد، ستأتي تأخذ أحدهم للصلاة يقول لن أقوم. طب المصلي ماذا يصنع؟ المصلي ماذا يصنع؟ إذا كنا في الاعتكافات مع كثرة الناس وكثرة الازدحام في بلدنا، تقوم تصلي من الليل مثلا جماعة والناس نيام في المسجد، وتجبر الشخص على القيام يقول لك لا لن أقوم، إلا إذا استعملت أسلوبا شديدا في الزجر وتجنيبي حتى يصلي المصلي. من هذا الباب فقط يا شيخ عمرو، لكن يجدر ما دمت فتحت الباب أن نتعرض عموما حتى يتسع الباب أحكام النوم، شيء من أحكام النوم. مثلا الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا استلقى على بطنه، نائما على بطنه، فقال هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل. هذا الحديث مشهور عند الناس. قال النبي عليه الصلاة هذا الخبر ضعيف الإسناد من طريق راوي يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طخفة، وهو رجل ضعيف لا يثبت. اشتهر عند الناس حديث كراهية النوم بعد العصر، وقال الليث بن سعد رحمه الله في بعض رجال إسناده قال لا أدع راحة بدني من أجل فلان الكذاب، فهو حديث ضعيف الإسناد جدا. فكان أي حديث يتعلق بالنوم كتتميم للفائدة التي ذكرت فاطرحها أو استقبل أسئلة إخوانك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء والنوم قبله. نوم الجنب في المسجد استدلوا له بأثر زيد بن أسلم. زيد بن أسلم أظن عن أبيه أسلم رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد وهم مجنبون، وأهل الصفة إذا كانوا يبيتون فيه فقد يعتريهم الاحتلام في المسجد. نعم، الشرك أعظم من الجنابة كدليل على الجواز، بس إذا كان بأمر الرسول عليه السلام. نعم، يبادر بالاغتسال الطهارة الصبر. يعني يقول أخوكم الشيخ سيد يقول إذا أجنب الرجل وهو معتكف مثلا هل يستمر نائما أم يبادر بالوضوء للتخفيف؟ إذا بادر بالوضوء تيسر له، المتيسر له يفعل. ينام في الصف الأول ويقول أنا حق به، لا يصلح، يعني يحجز مكانه بالنوم فيه.
أي حديث ثمامة إذا يعني تجويز لدخول غير المسلم إلى المسجد للمصلحة، لمصلحة أكبر، رجاء إسلامي أو ما شابه ذلك؟
يعني الملابسات المحيطة بها، يعني إذا كانت نفس الملابسات لا بأس، لأن كثيرون من أهل العلم يقولون إنما ربطه النبي في المسجد، بعضهم يقول لم تكن هناك سجون، ما كان على عهد الرسول سجن. سمعتم عن سجن في عهد الرسول؟ عمر اشترى دار صفان بن أمية واتخذها سجنا. فبعض العلماء يقولون ربطه في سرية من سوار المسجد كي يرى المصلين عن قرب أن الأخبار التي وصلته عن الإسلام مشوشة. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه شوشوا عليه لعلكم تغلبون شوشوا عليه. فقال بعض العلماء إن التشويش على إن عفوا الاتيان بسمامة وربطه في المسجد كي يسمع كلام الله، كي يرى أحوال المسلمين وهم يصلون، كي يرى احتفاء بعضهم ببعض وتوادد بعضهم مع بعض، مناظر لم يشهدها في حياته، سجود الساجدين، ركوع الراكعين، ما شهد فيها في حياته مثل هذا. كان أدعى إلى أن يسلم والله أعلم. لأن النبي لما اعتزل النساء كان يبيت في مشروبة غرفة كده صغيرة فوق تطلع لها بسلالم مثلا شرفة. النبي حبس في تومة، سنده ضعيف، سنده ضعيف. ما علم أن هناك سجن في عهد الرسول، السجن هذه لا المفترض لها فقه شرعي. نعم وجد على عهد عمر السجن، لكن 25 سنة وعشرين سنة وكل هذا الكلام ما في شريعتنا أن يحبس الشخص هذه المدد. يكلف الدولة أكل وشرب وأيدي عاطلة، مش أيدي عاملة، أيدي عاطلة، ويضر بأهل بيته. فأقم فيهم حكم الله، إذا كان تعزيرا كان يذهب يشتغل حتى ويجيب دخل. الآن الحمد لله وضع الكفار أتوا بأشياء للسجن ممكن تسجن في مثلا مسافة 5 كيلومتر. الآن يعني مضين في يدك سلسلة أو سويرة ومحددين لك 5 كيلومتر تعمل فيها، تروح تيجي تشتغل فيها. إذا خرجت عن 5 كيلو اليد تضيق عليك وتخنقك وتعطيهم إشارات، اليد نفسها ترغمك أن لا تخرج، ترغمك أن لا تخرج. فاستفادوا من مجهود المساجين، يعني مسجون أطعمه وأسقيه وهو نائم مستريح البال، أو شغله يكتسب ويكفيني شر مأكله ومشربه. وأيضا في هذا الباب يكفي أهله، يكفي أهله الذين يتسولون الناس في الخارج. إلا أن نرجع نقول يجوز أن يربط الأسرى أو يسجن الأسرى إلى أن ننظر في حل في شأنهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، دعت إلى ذلك علة. أما الأحكام الطويلة السجن 20 سنة، ما نجد في القرآن ولا في السنة سجن 20 سنة إلا النفي من الأرض، تنفيه مثلا سنة، تنفيه 10 سنين، تنفيه لجزيرة في البحر. نعم سيدنا يوسف عليه السلام كان في دولة كافرة، مصر أيضا كانت آنذاك دخلوا السجن، دخلوا السجن مظلوما، ما بناه هو، مش كده؟ هل سجن السجن في أي دولة إلا مصر؟ في القرآن الكريم
الشيخ عبر بقوله كانت في الماضي، يعني
أيوة.
أحمد الله نحن موحدون.
والآن عفوا كان أخوك أحمد سالم يقول كان السجن أيضا في مصر في عهد فرعون أيضا، لأن اتخذت إلها غيري لجعلنك من المسجونين. السجن في القرآن لم يذكر، اتخذ ذلك تراثا يسكت ويقول لك نحي التراث. الله يبارك فيك. التغريب السجن، لا تغريب السجن ما يقومش مقامه، التغريب ينفونه في بلد بعيد عن بلد، فونه في الغربة، كم بيشتغل ويكتسب ويطعم أهله. يعني يجب على المصريين ينظروا في مسألة الحكومة اللي بتبحث عن الفلوس، تبحث عن مسألة المساجين. انت عندك كم يد عاملة في السجن محبوس، وأصحاب مهن فيهم أطباء ومهندسون وعمال وكل المهن، اجعلهم مكانا بعيدا يشتغلون فيه، يكون خاص بال ينتجون، يوفرون على الدولة الأكل، وفي الوقت ذاته يطعمون أهليهم الذين يتسولون الناس. وأقرب إلى سنة رسول الله. لكن الأحكام الشرعية عندنا ليس فيها إطالة السجون بهذه الطريقة. هل وجد أحدكم السجن 20 سنة 20 25 سنة؟ ما في إلا في القوانين الوضعية، أننا في القضاء ما يتعطل هذه العطلة الكبيرة، ولا القضية تأخذ 5 سنوات إلى أن يأتي لصاحب الحق بحقه. فليتم يعجلون بالقضايا الشرعية. قد رأينا بلادا ناس كان القاضي يمشي في الشارع أحيانا في بعض البلاد في اليمن، ويأتيه الرجل يسمع القضية من الطرفين وماشي في الطريق، ويقول لواحد منهم روح اسجن نفسك 3 أيام. يروح يسجن نفسه. يعني روح للسجان ويقول له أنا القاضي، وإذا ما رحش كانت قضايا تخفف في شيء. ما والله أعلم أي حكم من أحكام النوم أو كلكم نيام. سننتقل لأحكام الرؤية. النوم في المسجد المسافر المقيم سواء، هو الأصل يعني أنه يكون على قدر الحاجة. فقير ما لش ماء ونام في المسجد ليلة وليلتين، أهل الصفة كانوا فقراء محاويج، ابن عمر كان أعزب، لكن المسجد لم يبنى للنوم. صح يا شيخ ياسر؟ الفندق أنشئ للنوم، لكن المسجد لم يبنى أصالة للنوم إلا للمعتكفين. وأنتم عاكفون في المساجد، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. والله أعلم.
هل لي أحد سؤال في هذا الباب؟
ماشي. أبوهم كان لصا أو حشاشا، مات وترك تركة، الأولاد يقول ماذا نصنع؟ إذا علمتم صاحب المظلمة رددتم إليه المظلمة، إذا علمتم أنه أتى بالمال من تجارة مخدرات وتجارة محرمات وربا، تخلصوا قدر الاستطاعة مما يمكنكم التخلص منه. والله أعلم. ما هو طبعا يعني هذا اختياري. ما إذا كان الشخص الميت سرق لازم وجوبا فرضا ترد المال المسروق منه، إذا كان ماله مختلط انظر إلى القدر الذي دخل عليه من الحرام أخرجه. هذا ما اختاره، والله أعلم، والمسألة لا تخلو من قولين. الله يبارك فيك. مات الوالد وكتب كل شيء للبنات، هل يجب على البنين أن يعيدوا التقسيم؟ قضية تنظر، ينظر لماذا كتب للبنات، هل البنات أعطته الذهب أعطينه الذهب، لماذا كتب البنات؟ إذا كان سؤال لم بني عليه الجواب بلا شك. لكن عموما إذا حاف شخص في وصيته، فالله يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إذا لم يحيف في وصيته فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، والله أعلم.
جزاك الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليك.
بارك الله.
وفي الختام نشكر لكم على حسن استماعكم ونذكركم بصيام غد الاثنين، جزاكم الله خير.
وجزاك الله مثله وحفظك الله. السلام عليكم.